بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة يرجى الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم وبجميع الإخوة المشاهدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من دروس تفسير سورة الكهف. والآيات المباركات التي معنا منها هذه الساعة المباركة إن شاء الله تعالى تضمنت من المعاني ما يلي: أولا، استحباب قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله عند رؤية النعمة. ثانيا، جواز الدعاء على الظالم نفسه بزوال النعمة. ثالثا، مثل الحياة الدنيا. رابعا، لماذا شبهت الدنيا بالماء. خامسا، السعادة تكون بالأعمال لا بالأموال. سادسا، أهوال يوم القيامة. سابعا، صفة العرض على الله عز وجل. ثامنا، التحذير من التهاون بصغائر الذنوب. وأخيرا، التحذير من موالاة الشيطان. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته الآيات المباركات التي معنا من سورة الكهف من المعاني، فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد قلنا أن كثرة الأموال والأولاد ليست عنوان رضا الله تبارك وتعالى عن ذلك الإنسان وإنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء بالغنى ليرى أيشكر أم يكفر ويبتلي من يشاء بالفقر ليرى أيصبر أم يجزع لكن أكثر الناس إذا رأوا الله سبحانه وتعالى قد وسع عليهم وأعطاهم استدلوا بهذا العطاء في الدنيا على العطاء في الآخرة، وأنهم كما كانوا في الدنيا أكثر مالا وولدا فسيكونون كذلك في الآخرة. وهذا ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن هذا الرجل الذي ضربه الله تعالى مثلا للغني الكافر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فرد عليه صاحب المؤمن الفقير، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ إن الكفر بالله الخالق لشيء عجاب. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وذكر خلقه من تراب، وإن لم يكن هو من تراب لأنه ابن آدم وآدم من تراب، فأبناء آدم لهم نصيب من التراب الذي هو أصل خلق أبيهم. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتك ثم يحييك ثم إليه ترجعون؟ إن هذا الكفر لشيء عجاب. تعجب منه ذلك المؤمن، وتعجب منه ذلك الشاعر حين قال: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ثم استدرك فقال: لكن هو الله ربي. إذا أنت كفرت بالله الذي خلقك فسواك، فأنا لن أكفر بالله سبحانه وتعالى، إنما أنا مؤمن بالله ربي الذي خلقني فسواني ورباني بنعمه وآلائه، وتفضل علي بنعم لا تعد ولا تحصى، ولا أشرك بربي أحدا. فلم يقتصر على إثبات الربوبية، حتى أتبعها بإثبات الألوهية. فأنه لا ينفع ولا يكفي أن يقر الإنسان بربوبية الله سبحانه وتعالى وحده ثم يذهب يعبد معه غيره أو يعبد غيره استقلالا. إنما يجب على من أقر واعترف بأن الله ربه الذي خلقاه فسواه وعدله وصوره فأحسن صورته ورباه بنعمه وآلائه، يجب على من أقر بالربوبية أن يقر كذلك لله بالألوهية، وأن يعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فيعبد الله عز وجل ولا يشرك به أحدا. وهذا ما قاله ذلك المؤمن الفقير لصاحبه الغني الكافر: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لولا أي هلا، وهو أسلوب حظ من المؤمن الفقير لصاحبه الكافر الغني، يحضه على الاعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى والإقرار بأن ما به من نعمة فمن الله وحده لا شريك له. ولولا إذ دخلت جنتك تبرأت من حولك وقوتك، وعلمت أن الحول والقوة لله عز وجل وحده، فقلت ما شاء الله، أي ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فما في هذه الجنة وما في هذا البستان من نخيل وأعناب وثمار وأنهار إنما كان بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا قوة لأحد على أي عمل
ولا قدرة لأحد على أي عمل ديني كان أو دنيوي، لا قوة إلا بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قدرة لأحد ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، إنما والله خلقكم وما تعملون. فلولا إذ دخلت جنتك ورأيت ما أعجبك فيها من الزروع والثمار والنخيل والأعناب والأنهار، فتبرأت من حولك وقوتك واستعنت بحول الله تعالى وقوته، وعلمت أن هذه النعم إنما هي فضل الله تبارك وتعالى عليك، فخررت لله تعالى ساجدا عليها شكرا لله على ما أنعم عليك. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. لأن هذه الثمار وهذه الزروع التي تنبت في أرضنا في حقولنا ومزارعنا وبساتيننا لا ينبتها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وقال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. كل هذا كان بحول الله تعالى وقوته لا بحول الإنسان وقوته. ولذلك قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما نافيه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. فالواجب على الإنسان أن يتبرأ من حوله وقوته وأن يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا رأى نعمة الله تبارك وتعالى عليه في مال أو ولد أو نحوهما فليقل: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اعترافا بفضل الله واستعانة بحول الله تعالى وقوته وتبرؤا من حول نفسه وقوته. وهذه الكلمة المباركة ذكر العلماء أنها إذا قيلت عند رؤية النعمة على النفس أو الولد أو المال أو على الغير فإنها تدفع العين بإذن الله عز وجل. فيستحب لمن رأى نعمة على نفس أو على غيره أن يبادر بقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ثم قال المؤمن الفقير لصاحبه الغني الكافر: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إن ترني يا صاحبي أنا أقل منك مالا وولدا، إن كنت تراني فقيرا مسكينا قليل المال قليل الولد فلذلك تقول أنا أعز منك أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فأنا يا صاحبي إنما أعتز بعقيدتي وأطلب الغنى بافتقاري إلى الله ربي، فأنا عزيز بطاعتي لله وغني بافتقاري لله سبحانه وتعالى، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، وأنا أرجو أن يعطيني الله تبارك وتعالى جنة خيرا من جنتك، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، فإن ربي على كل شيء قدير ودوام الحال من المحال. فإن غني اليوم قد يكون غدا فقيرا، وفقير اليوم قد يكون غدا غنيا. فإن كنت يا صاحبي غنيا فلا تتكبر علي بغناك، ولا تتعالى علي بغناك، وتواضع حتى تدوم عليك النعمة، فإن دوام الحال من المحال. فعسى ربي، أرجو ربي سبحانه وتعالى أن يؤتيني خيرا من جنتك، ويرسل على جنتك حسبانا من السماء، أي عذابا من السماء، فتصبح صعيدا زلقا، فتصبح أرضا ملساء ناعمة سوداء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، أو يأتيها العذاب من أسفل منها فيصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. هكذا قال المؤمن الغني لصاحبه المؤمن الفقير لصاحبه الغني الكاف. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، ويرسل عليها أي على جنتك حسبانا من السماء أي عذابا من السماء، فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي إذا غار الماء في أسفل الأرض وذهب فيها بعيدا، فكيف تستطيعون إخراجه وكيف تطلبونه؟ فمن يأتيكم بماء معين. واستجاب الله تعالى لعبده المؤمن الصالح الفقير، ونزل العذاب بجنة الكافر الغني وأحيط بثمره. ومن هنا نعلم أنه يجوز الدعاء على الظالم نفسه بزوال النعمة إذا كانت النعمة أطغته وجعلته يتكبر على خلق الله ويتعالى عليهم ولا يحترمهم ولا يوقرهم، يرى نفسه فوق الثريا وهم دونه تحت الثرى، تجوز حينئذ أو يجوز حينئذ الدعاء أن يذهب الله تعالى بهذه النعمة من عند هذا الإنسان. هكذا فعل المؤمن الفقير، دعا الله سبحانه وتعالى أن يذهب بالنعمة من عند صاحبه الغني الكافر. ومن قبل ذلك دعا موسى عليه السلام على فرعون وملئه بزوال نعمة الله تبارك وتعالى منهم. قال وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما، قال قد أجيبت دعوتكما. وأحيط بثمره أي نزل العذاب من السماء فأحاط بهذا البستان من جميع جهاته فأباده كله ولم يترك منه شيئا، كما يحيط العدو بعدوه، فإذا أحاط العدو بعدوه وحاصره من جميع الجهات فقد تمكن منه، فإذا تسلط عليه مع القدرة فلن يترك منه أحدا ولن يبقي منه شيئا. وكذلك فعل العذاب بجنة ذلك الكافر الغني الذي حمله الغنى على الأشر والبطر والاستكبار في الأرض بغير الحق، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه نادما كما يفعل النادم أحيانا يضرب كفا على كف، وأحيانا يعض أصابع الندم، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، على ما أنفق في هذه الجنة في هذا البستان من مال وجهد ووقت، ثم ذهب كل هذا مع الرياح سدى ولم يبق منه شيئا، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، والجنة خاوية على عروشها ويقول مع هذا الندم: يا ليتني، ولكن ما تنفع يوما ليت، ما تنفع يوما ليت، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال تعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. لم تكن له فئة أي جماعة من الجنود والحاشية ولا من الأولاد، لم تكن له فئة تدفع عنه عذاب الله وتنصره من بأس الله إذ جاء، وما كان هو من نفسه منتصرا على ما جاءه من عذاب الله عز وجل، فلم تكن له هو قوة ذاتية تدفع عنه عذاب الله، ولم يكن له قوة خارجية تمنعه من بأس الله عز وجل، كما قال تعالى عن قارون: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه وعلى ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك في مثل هذه الساعة، ساعة نزول العذاب بالكافرين المستكبرين المفسدين في الأرض، هنالك تكون الولاية لله الحق. الكافرون تبرؤوا من الله عز وجل وتولوا غيره، فإذا نزل بهم عذاب الله تبرؤوا من كل الذين تولونهم وأثبتوا ولايتهم لله وحده، ولكن لا ينفعهم هذا بعد أن نزل بهم العذاب، كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقال تعالى عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فقوله تعالى: هنالك الولاية لله الحق، أي في مثل هذه الساعة التي ينزل فيها عذاب الله بالكافرين المفسدين في الأرض، هنالك يتبرؤون من كل الذين تولونهم من دون الله ويثبتون الولاية لله سبحانه وتعالى وحده، ولكن لا يقبل منهم هذا ولا ينفعهم إيمانهم بعد أن أتاهم عذاب ربهم. هنالك الولاية لله الحق، هو سبحانه وتعالى خير ثوابا وخير عقبا. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ثواب الله لمن آمن وعمل صالحا خير من ثواب غيره، وعاقبة الطاعة خير العاقبة، فاصبر إن العاقبة للمتقين. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهكذا رأينا أن الكفر بالله عز وجل وكفر نعمته يتسبب هذا الكفر في زوال النعمة، فلا يبقى منها شيء عند صاحبها إذ كفر بالله وكفر نعمة الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا مثل هذا كثيرا في كتابه، قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فإذا علمتم ذلك وتبينت لكم هذه الحقيقة أن المعاصي تزيل النعم، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ولذلك قال القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فعلى الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم ووسع عليهم وآتاهم من جميع أصناف المال أن يتواضعوا لعباد الله الفقراء المساكين، وأن يؤتوهم من مال الله الذي آتاهم، وأن ينفقوا في سبيل الله هكذا وهكذا وهكذا حتى يزيدهم الله تعالى من فضله، وحتى يكافئهم في الآخرة بجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم يا نبينا، اضرب لهؤلاء الأغنياء المستكبرين في الأرض بغير الحق، اضرب لهؤلاء الأغنياء الذين غرتهم الحياة الدنيا ودخلت قلوبهم واستحوذت عليهم فأنستهم ذكر الله سبحانه وتعالى، اضرب لهم مثل الحياة الدنيا في زوالها وفنائها وعدم بقائها، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وهكذا في ثلاث كلمات لخص الله تبارك وتعالى لنا بداية الدنيا ونهايتها وما بين البداية والنهاية: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وتأمل كيف جاء الله تبارك وتعالى بحرف الفاء الذي يفيد الترتيب مع التعقيب الذي يخالف ثم، فإن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، أما الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. أتى الله تبارك وتعالى بحرف الفاء ليفيد سرعة الفناء وسرعة الزوال، حتى لا تتعلق قلوب الناس بهذه الدنيا الفانية السريعة الزوال. ولماذا شبه الله تبارك وتعالى الدنيا بالماء؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. لماذا شبه الله تعالى الحياة الدنيا بالماء؟ قال العلماء: شبه الله تعالى الحياة الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في مكان، وكذلك الدنيا لا تدوم عند إنسان. شبه الله تعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في مكان، وكذلك الدنيا لا تدوم عند إنسان. وشبه الله تعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يثبت على حال، الماء لا يثبت على حال، وكذلك الدنيا لا تدوم على حال، فقد قيل دوام الحال من المحال. وشبه الله تعالى الدنيا بالماء لأن من دخل الماء ابتل ولا بد، من دخل الماء ابتل ولا بد، وكذلك من دخل الدنيا أصابته الفتن ولا بد، فلا ينجو من الفتن أحد في الدنيا أبدا. وشبه الله تبارك وتعالى الدنيا بالماء لأن الماء إذا كان بقدر نفع بإذن الله عز وجل، فإذا زاد وطغى وخرج عن قدره أضر وأحدث المصائب والبلاء. وكذلك الدنيا إذا كانت على قدر وكان الرزق كفافا وقوتا كان ذلك خيرا للإنسان، فإذا وسع الله تبارك وتعالى عليه وآتاه من جميع أصناف المال خشي عليه الفتنة، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولما كان هذا المثل من أروع الأمثلة وأحسنها لا جرم كرره الله تبارك وتعالى في القرآن في مواضع. هذا المثل الذي ضربه الله تعالى للحياة الدنيا من أحسن الأمثال وأروعها على الإطلاق، لذلك كرره الله تبارك وتعالى في مواضع من كتابه. في سورة يونس قال الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وفي سورة الزمر قال الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وفي سورة الحديد قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فإذا علمتم ذلك سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. اليوم يحرث الفلاح ويبذر ثم ينزل الماء من السماء أو من مجراه الذي يجري فيه من الأنهار ينزل على البذرة فتنبت بإذن الله، وبعد أيام ترى العود الأخضر خرج فوق الأرض بما كانت البذرة ميتة تحت الأرض أحياها الله تعالى فخرج العود فوق الأرض ثم استوى على سوقه فحان حصاده، فما هي إلا شهور حتى ترى الزرعة حصدت وذهب بها من الحقل إلى الدار وكأن الحقل لم يكن فيه زرع بالأمس. كذلك حقيقة الحياة الدنيا بدأت وستنتهي في الأجل الذي سماه الله تبارك وتعالى لها، فعلينا أن نكون على حذر من الدنيا، لا نركن إليها ولا نطمئن لها ولا نؤثرها على الآخرة، فإن الله تعالى قال: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه وتفرقه الرياح ها هنا وها هنا. أرأيت الفلاح وهو يدرس القمح كيف يتطاير التبن من المكنة هكذا وهكذا تذروه الرياح؟ وكان الله على كل شيء مقتدرا، لا يعجز ربنا عن شيء ولا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ثم قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الحياة الدنيا التي ضربنا لكم مثلها في الزوال والفناء والانتهاء، المال والبنون زينة هذه الحياة الدنيا الفانية. فإذا فنت الدنيا كلها وزالت الدنيا كلها فهل تبقى زينتها؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والدنيا فانية منتهية، فهل إذا انتهت الدنيا تبقى الزينة؟ لا يمكن أبدا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إنا زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب. ويوم القيامة إذا زالت السماء نفسها فأين تذهب زينتها؟ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما هي الباقيات الصالحات؟ يجب إبقاؤها على إطلاقها وعمومها كما أطلقها ربنا سبحانه وتعالى. لا يجوز تخصيص الباقيات الصالحات بأي نوع من العبادة ولا الذكر، لأن الله تبارك وتعالى أطلق وعم ولم يخصص ولم يقيد. والباقيات الصالحات، إذن لا تقل الباقيات الصالحات هي الصلوات، ولا تقل الباقيات الصالحات هي الزكاة، ولا تقل الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل هذا إنما هو كالمثال للباقيات الصالحات. فالصلاة من الباقيات الصالحات، والزكاة من الباقيات الصالحات، والحج من الباقيات الصالحات، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والأكبر من الباقيات الصالحات، وبر الوالدين من الباقيات الصالحات، وصلة الأرحام من الباقيات الصالحات، وطلب العلم وتعليمه من الباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إن الذين أعطاهم الله تعالى المال والولد علقوا آمالا كثيرة على المال والولد، والمؤمنون المتقون الصالحون علقوا أموالهم على الباقيات الصالحات. فأي الأملين يتحقق؟ هل يتحقق أمل الأغنياء الذين بنوا أملهم على كثرة المال والولد، أم يتحقق أمل المؤمنين الصالحين الذين لم يتعلقوا بالدنيا كلها وما فيها من مال وبنين، وإنما تعلقوا بما يرضي الله تبارك وتعالى من صالح العمل؟ الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لقد ظن ذو الأموال والأولاد أن أموالهم وأولادهم تنفعهم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فنفى الله تعالى ذلك عنهم فقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وقال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وما كسب يعني ولده، ما أغنى عنه ماله وما أغنى عنه ولده. وقال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. فالأموال والأولاد لا تحقق الآمال في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تحقق سعادة الدنيا ولا سعادة الآخرة، إنما السعادة في الدنيا وفي الآخرة تتحقق بالاجتهاد في العمل الصالح بعد الإيمان بالله عز وجل. يقول تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهذه سعادة الدنيا تتحقق بالإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح، وكذلك سعادة الآخرة تتحقق بالإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فالسعادة لا تتحقق بالأموال ولا بالأولاد مهما كثرت، وإنما السعادة تتحقق بالإيمان بالله عز وجل وبالعمل الصالح الذي يرضاه الله تعالى. ولذلك قال بعضهم: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. فإذا أردت سعادة الدنيا فعليك بالإيمان والعمل الصالح، وإذا أردت سعادة الآخرة فعليك بالإيمان والعمل الصالح. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والدنيا فانية، فالمال والبنون زائلون مع الدنيا منتهون بنهايتها، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أهوال يوم القيامة، لما ذكر الدنيا وزوالها وسرعة فنائها حدثنا عن الآخرة وبدأ بذكر أهوالها، فقال: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذه الجبال الرواسي الشامخات الثوابت يوم القيامة تسير من أماكنها، يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وإذا وقعت الواقعة ماذا يحدث؟ قال تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، بارزة ليس فيها عوج ولا أمت ولا عليها ربوة ولا تل ولا جبل، إنما الأرض بارزة وظاهرة ليس عليها ما يكن وليس عليها ما يواري وليس عليها ما يستر شيئا. أنت حين تكون في سفر وتنزل في الوادي فتكون الجبال عن يمينك وعن شمالك تحجب الجبال الرؤية عنك فلا ترى ما وراءها عن يمينك ولا عن شمالك، وأما إذا خرجت من الوادي إلى الأرض البارزة المسطحة زالت الجبال ورأيت كل شيء كان مخبأ عليك وأنت في الوادي بين الجبال. يوم القيامة ينسف ربي الجبال نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فلا يكون شيء مخبوء ولا يكون شيء مخفي، وإنما وبرزوا لله الواحد القهار. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، كما قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسترنا يوم تبلى السرائر، يوم نحشر إلى ربنا حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في ميزان حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. معنا اتصال من الأخ عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
كيف الحال؟
الحمد لله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
إننا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه.
الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد الباقيات الصالحات في حديث؟
طيب.
جزاكم الله.
وإياكم. الأخ عبد الله فضيلة الشيخ يسأل عن الباقيات الصالحات، ما هي؟
لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، يعني ليس هناك حديث مرفوع صحيح يفسر الباقيات الصالحات، وإنما رويت أثار لا تصح. أن الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. وهذا كما قلت يجب إبقاء الآية على عمومها وإطلاقها لا نخصصها. الله قال والباقيات الصالحات، فكل ما ضربناه مثلا من الصلاة والزكاة وبر الوالدين والحج والجهاد كل ذلك إن شاء الله من الباقيات عند الله. لكن قد جاء في فضل هذه الكلمات حديث، فقد قال عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
معنا اتصال من الأخ خالد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ ونفع الله بكم وبعلمكم. سؤالي يا شيخ، هل يجوز الجزم بأن كل ما حصل على بعض البلدان من كوارث هو بسبب المعاصي والظلم؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. تفضل يا شيخ.
يقول الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فما يبتلى به الناس في أموالهم وأهليهم وبلدانهم إنما هو بسبب كثرة الذنوب والمعاصي. وإن أصاب البلاء بعض الصالحين المؤمنين الطيبين فإنما هذا ابتلاء لهم من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. والله تعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فما يصيب البلدان من كوارث من زلازل من خسف من نحو هذا البلاء إنما هو آيات من آيات الله يخوف الله بها عباده، كما قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وذلك من رحمة الله بالعباد، وإن كان الظاهر العذاب إلا أن هذا العذاب من رحمة الله بالعباد، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يذكر من نجا من هذا العذاب أن يتوب إلى الله ويرجع إليه. وهذا ما ذكره ربنا سبحانه في قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والعذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة. فمن رحمة الله تعالى بالناس أنه يعذبهم في الدنيا بأنواع من البلاء والمصائب لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فيقلعون عن المعاصي ويندمون عليها ويستغفرون الله تبارك وتعالى فيغفر لهم ويرحمهم وينجيهم من عذاب الآخرة. ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أشق. ولذلك قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.
معنا اتصالين فضيلة الشيخ. الأول من الأخ خالد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
والله أنا عايز أسأل عن كذا حاجة لو سمحت.
تفضل.
الأولى إن هي في جواز الدعاء على الظالم، هل إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا فعسى ربي، هل هذا جواب شرط وفيه صيغة الدعاء لفظ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك؟ لأنه النبي عليه السلام نهي عن الدعاء على الكافرين، ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
نعم. هل لك أي سؤال أو استفسار آخر؟
الاستفسار الآخر، هل تشبيه الحياة الدنيا بالماء أم التشبيه كاملا بالماء الذي أنزلناه الإنسان فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، هل المثل كامل أم المثل على الماء فقط؟
نعم. هل لك أي سؤال آخر؟
السؤال الثالث كان عن حديث الباقيات الصالحات، فالأثر الوارد فيه هو أخرجه الشيخ أحمد شاكر في المسند بإسناد صحيح عن معنى الباقيات الصالحات.
طيب، واضح الأسئلة.
جزاكم الله كل خير.
جزاكم الله خيرا. معنا اتصال آخر من الأخت شيماء من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا كنت بس عايزة أقول لفضيلة الدكتورة عبد العظيم إن في أول حلقة في البرنامج الأكاديمي في التفسير ذكر أحد الحاضرين إن في بعض المؤلفين مؤلف اسمه الكتاب، ودكتور عبد العظيم قال إن ان لا يوجد يعني كتاب اسمه بعنوان الكتاب، لكن في للسيبوي كتاب في علم النحو والصرف اسمه الكتاب، هو ألفه ما كانش انتهى من تأليفه قبل وفاته فأطلقوا عليه اسم الكتاب.
نعم، جزاكم الله خير التوضيح.
وإياك. وهو الآن حاليا بيدرس دراسات عليا في جامعة الأزهر في قسم اللغة العربية.
نعم، جزاكم الله خير.
وإياك. وفي استفسار بس فضيلة الشيخ.
تفضلي.
عايز أعرف هي أي طبعة للكتاب بتاع دكتور محمد نسيب رفاعي؟
طيب، واضح. فضيلة الشيخ، الأخ خالد سأل السؤال الأول، كان هل يجوز الدعاء على الظالم؟
نعم، قلنا يجوز الدعاء على الظالم الطاغي الذي طغى بنعمة الله عز وجل وأساء بها إلى خلق الله سبحانه وتعالى، فيجوز الدعاء عليه بزوال نعمته لعله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، كما حدث مع ذلك الغني الكافر لما زالت النعمة ندم واستعتب وتمنى أن لم يكن أشرك بربي أحدا. وقد قلنا أن الله سبحانه وتعالى حكى عن موسى عليه السلام وهارون أنهما دعوا على فرعون وملئه بزوال النعمة. وأما قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، ونهي الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على الكافرين، فهذه واقعة عين. كان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل خير أصحابه، كانوا يسمونه بالقراء، إلى جماعة من العرب يدعونهم إلى الإيمان، فغاروا عليهم وقتلوهم فلم يتركوا منهم شيئا، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا يدعو عليهم، بعد شهر قال الله تعالى له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والقول بالجواز لا يستلزم الاستحباب فضلا عن الفرضية، إنما هذا جواز، وجواز الدعاء على الظالم نفسه بنعمة الله أن تزول لعله يتوب إلى الله، لأن الغنى أضغاه، فلعله إذا زالت النعمة أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى.
كان سؤاله الثاني، هل تشبيه الحياة الدنيا بالماء في قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء إلى نهاية الآية؟
الله سبحانه وتعالى شبه الحياة الدنيا بالماء، وليس بالماء وحده، ولكن بما يتبع نزول الماء، فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، ينزل الماء فتنبت البذرة فيخرج العود فوق الأرض فيستوي فيحصد وتزول الزرعة من الأرض، فهذا مثل الزرع هذا كله هو مثل الحياة الدنيا في عدم بقائها ودوامها.
الأخ خالد كان سؤاله الثالث على البقيات الصالحات وتصحيح الشيخ شاكر للحديث.
إذا صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فليس هذا الحديث وإن صح يفيد الحصر كما قلت، وإنما اللفظ عام، كل الأعمال الصالحة هي من الباقيات الصالحات.
الأخت شيماء كانت تسأل أي طبعة لمحمد نسيب الرفاعي يتابعونك منها.
مختصر ابن كثير لشيخنا محمد نسيب الرفاعي، طبعة دار المعارف بالرياض بالمملكة.
فضيلة الشيخ، الأخ محمد جابر من مصر يقول السلام عليكم، هل لابد تسجيل كل شيء في المحاضرة يا شيخ أم على فهمنا للمحاضرة وجزاكم الله خيرا؟
مرة ثانية،
هل لابد من تسجيل كل شيء في المحاضرة أم نسجل ما فهمناه من المحاضرة؟
نعم، أنا أنصح بأنه يسجل كل شيء، يسجل هذه المحاضرة ثم يفرغها كتابة ويدرسها إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. الأخ أبو جهاد من سوريا يقول، هل أسلم واتعظ صاحب الجنة بعد هلاك جنته؟ وبعد أي نبي حصلت هذه القصة؟
أما بعد أي نبي حدثت فالله تعالى أعلم في أي زمان كانت هذه القصة. وأما هل أسلم بعد زوال النعمة فهو ندم، قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، فهو ندم على شركه، لكن هل دخل في التوحيد؟ الله تعالى أعلم.
الأخت طالبة الجنان من السعودية تقول، السلام عليكم، إذا رأيت ما يعجبني في نفسي ومالي وذريتي أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإذا رأيت ما يعجبني لدى غيري فماذا أقول؟
هو نفس القول، قلنا إذا رأيت ما يعجبك من مالك أو ولدك أو أهلك أو على غيرك فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن هذه الكلمة الطيبة تدفع العين بإذن الله عز وجل.
الأخ يوسف من الجزائر يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، يشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أعطاني فيه.
وسؤالي هو: هل الدعاء على الظالم يكون عند رؤية الظلم أو بعد نصيحة الظالم؟ وهل مهما كان الظالم مسلما أو كافرا يجوز لنا أن ندعو عليه؟
ندعو عليه كما قلت رجاء أن يتوب الله عليه بعد نصحه وتذكيره ووعظه ودعوته إلى الله عز وجل وإلى الإيمان بالله عز وجل وإلى الإقلاع عما هو عليه من كبر وطغيان وإفساد في الأرض، كما فعل الرجل المؤمن. هو حاور صاحبه وناظره ودعاه، فلما يأس منه دعا عليه بزوال النعمة، وكان بهذا الدعاء رجاء أنه يتواضع بعد زوال النعمة، لأن من شأن المصائب أنها تهز الإنسان، ومن شأن البلاء أنه يوقظ الفطرة الراكدة في قلب الإنسان. ولذلك الإنسان يعني لا يعرف ربه إلا في وقت الشدة، كما قال الله تعالى عن الكافرين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فمن شأن الشدائد أنها توقظ القلب الغافل وتجعل الإنسان يرد إلى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعاء على الظالم بعد وعظه ودعوته يدعى عليه بزوال النعمة رجاء أن يتواضع ويتوب إلى الله تعالى بعد أن يصير فقيرا.
طيب الشيخ، هل يجوز أن يدعو عليه بشر؟
الدعاء قلنا يدعو عليه بزوال نعمته، لأن النعمة التي أفسدت، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى، فيدعو عليه بزوال النعمة التي أفسدته رجاء أن يصلحه الله تعالى بزوالها.
الأخ الغالي من السعودية يقول: هل مثل الرجلين مثل واقعي بالفعل؟ أعتقد في القصة
الله سبحانه وتعالى قال: واضرب لهم مثلا. قال العلماء: هل هذا المثل وقع وكان هناك رجلان أحدهما غني هذا حاله والثاني فقير هذا حاله، وكان بينهما ما وقع في الصورة، أم كان هذا مجرد مثل ضربه الله تعالى لا حقيقة له في الواقع؟ اختلف المفسرون في ذلك، والله تعالى أعلم بالحقيقة، لكننا يهمنا العبرة والعظة والدروس المستفادة من هذا المثل الذي ضربه الله تعالى لنا.
هل أحد من الشباب عنده أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل أخ رامز.
شيخنا الفاضل جزاك الله عنا خيرا
وإياكم.
ما نوع العذاب الذي وقع على الرجل الكافر في البستان؟
نزلت نار فأحرقت البستان، نزلت نار من السماء فأحرقت البستان.
الأخ عبد الله المرابط من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خيرا. يقال على المظلوم أن يستعين على الظالم بسهام الليل، فما هي سهام الليل؟
يعني الدعاء عليه في السحر، الدعاء عليه في السحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم.
الأخ محمد من السعودية يقول: فضيلة الشيخ، قلت جواز الدعاء على الظالم لنفسه بزوال النعمة، فهل نجد ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم؟
لا يحضرني الآن مثال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، لكني تذكرت الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعصت عليه قريش ورفضت الدعوة في أول ميلادها، قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. ما هي سبع يوسف؟ السبع سنين الجدب والقحط. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله تعالى أن يبتلي قريشا بسبع كسبع يوسف، يصيبهم الجدب والقحط والبلاء. لماذا؟ للحكمة التي ذكرناها، جواز الدعاء على الظالم بزوال النعمة لعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فلما أجدبوا وأصيبوا بالقحط، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه هو أن يدعو الله تبارك وتعالى له، ودعا الله تبارك وتعالى له.
نعم. سؤال من الغالي من السعودية يقول: كيف يكون شكر النعمة وما هو جزاء من يبخل بماله؟
شكر النعمة يكون باستخدامها في طاعة الله سبحانه وتعالى، أن تستخدم نعمة الله فيما يقربك من الله سبحانه وتعالى. أما البخيل فحسبه قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه أي شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية.
معنا سؤال من الكويت يقول: أرجو عدم ذكر اسمي، أيهما أولى، دعاء الدعاء بالهداية أو الدعاء عليه ولو كان الظالم مسلما؟ كيف يكون الدعاء عليه وهناك ملك يقول ولك مثل ذلك؟
يجب أن نقول الدعاء على الظالم جائز كما كررنا ذلك مرارا، لكن يجب أن نتعلم من هدي السلف أن نكون منصفين في دعائنا. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما شكاه أهل الكوفة أنه يفعل ويفعل ولا يحسن يصلي، بعث عمر رضي الله عنه إلى الكوفة من يتحرى عن هذه الأخبار ومدى صحتها. فدخل الرجل المساجد كلها في الكوفة فأثنوا على سعد خيرا، فدخل مسجد وسأل، فقام رجل وقال: أما وقد نشدتنا بالله فإن سعدا يفعل ويفعل ويفعل وسعد بريء. انتبه إلى ما أقول من الإنصاف في الدعاء على الظالم. لم يدعو سعد على هذا الإنسان الذي اتهمه مجرد الدعاء أو مطلق الدعاء، وإنما قام فقال: اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة وقد ظلمني بما قال فافعل به وفعل. اللهم إن كنت تعلم أنه قام رياء وسمعة وظلمني فيما قال، يعني كنت تعلم أنني بريء، فافعل به وفعل وافعل. فاستجاب الله تعالى دعوة سعد رضي الله عنه. فهذا من أدب الإنصاف، فإذا أردت أن تدعو على من ظلمك فربما تظن أنه ظلمك هو لم يظلمك، فكن منصفا وقل: اللهم إن كان فلان ظلمني فافعل به وافعل. بنت كده إذا لم تصادف الدعوة محلا لا ترجع عليك، لأن الدعوة إذا خرجت فلم توافق محلا رجعت على الداعي. فتعلم الإنصاف في دعائك حتى تسلم بإذن الله عز وجل.
فضيلة الشيخ، معنا اتصالين هاتفين. الأول من الأخت رشا من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أول شيء أقول مشاركة بالله لو سمحت.
تفضلي.
إن الغني إذا الله رزقه يجب عليه أن يعرف كيف ينفقه ماله في الغير، والفقير إذا لم يعطه ربه فليصبر على هذه لكي يحصل على الآخرة إن شاء الله. وأقول سؤالي للشيخ: هل الدعاء على الكافر مثل الدعاء على المسلم؟ وجزاكم الله كل خير إن شاء الله.
وإياكم. واضح السؤال. اتصال آخر من الأخ زياد من تونس. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
تحية تقدير إليك أخي عبد الرحمن.
الله يحفظك.
وإلى الحاضرين معك في الاستوديو وعلى رأسهم فضيلة الشيخ العلام عبد العظيم عظم الله وحسناته.
وإليكم
وجزاك الله خير. ونفعنا بعلمه وعلم شيوخه الأبرار.
آمين، جزاك الله كل خير.
وسؤالي لفضيلته هو الآن: كيف نحسن التوفيق بين قوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وبين قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا؟
نعم، هل لك أي سؤال آخر؟
لا لا.
طيب جزاكم الله خير يا اخي، واضح السؤال. فضيلة الشيخ، الأخت رشا من سوريا تسأل: هل الدعاء على الكافر مثل الدعاء على المسلم؟
الدعاء على الكافر جائز كما شرحنا، والدعاء على الظالم المسلم أيضا جائز بما قيدناه.
نعم. الأخ زياد يسأل عن كيفية التوفيق بين قول الله تعالى والباقيات الصالحات إلى آخر الآية، وبين قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا.
لو أذن لنا أن نقول بقول بعض السلف أن ولا تنس نصيبك من الدنيا، المراد بالنصيب من الدنيا هو ما ينفعك في الآخرة وليس على ظاهره أنه حظوظك من الدنيا وشهوات. لكن لو نزلنا نقول احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالدعوة إلى الزهد، الدعوة إلى الزهد والدعوة إلى إيثار الآخرة ليست معناها دعوة إلى ترك الدنيا بالكلية والإعراض عنها، وإنما هي دعوة إلى أن نعيش كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش. كان إذا وجد أكل وشبع، وكان إذا فقد صبر واحتسب، ولم يكن يتكلف غير الموجود عليه الصلاة. فإذا ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني خذ من الدنيا ما أباح الله لك تبارك وتعالى، ما أحل الله لك. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. ومع ذلك اعلم أن ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. معنا اتصال من الأخت أم أسامة من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، لو كان يعني لو إنسان ضوينا زين ونبي ندعي عليه، لو ندعي عليه حتى لو كان مسلم مؤمن، بس إحنا حتى لو ضربنا. والسؤال الثاني الأعمال الباقية الصالحة، كذا مرة سمعنا الشيخ عند السعودية هي كبار العلماء يقول إنها الأذكار سبحان الله الحمد لله وتذكر ممكن.
وإياكم، أعتقد أن الشيخ قد جاوب على السؤالين، كانت تسأل على الدعاء على الظالم، والثانية تحديد البقية الصالحات بالأذكار.
نعم.
هل أحد من الشباب له أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل أخ صهيب.
شيخنا الفاضل طبعا. عزك الله وأحسن إليك.
وإليك.
في قول الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فما زينة من لا يملك مالا ولا بنون في هذه الحياة؟ جزاكم الله خيرا.
قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك ما تولح الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم، وتكفيهم هذه العندية، للذين اتقوا عند ربهم، الذين لم يعطوا من الدنيا من زينتها شيئا، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم.
اللهم آمين. سؤال فضيلة الشيخ من السعودية يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، نرجو التكرم بإعادة أمثلة تشبه الدنيا بالماء، وكثرت الأسئلة في هذا في هذه الجزئية.
قلنا ذكر العلماء والمفسرون ومنهم القرطبي رحمه الله في تفسيره لماذا شبهت الدنيا بالماء، قالوا هناك وجوه شبه كثيرة. أولا لأن الماء لا يستقر في مكان، وكذلك الدنيا لا تستقر عند إنسان. ثانيا الماء لا يثبت على حال، وكذلك الدنيا دوام الحال من المحال. ثالثا من دخل الماء ابتل، وكذلك من دخل الدنيا لم يخرج منها سالما. وأخيرا الماء إذا كان بقدر نفع، وإذا زاد عن قدره ضر. الطوفان أغرق الله تبارك وتعالى أمة كاملة وأنجى نوحا ومن آمن معه، فالماء إذا كان بقدر نفع وإذا زاد عن قدره ضر. وكذلك الدنيا كلما كان رزق الإنسان فيها كفافا وقوتا كلما كان ذلك أقرب إلى سلامته ونجاته، وكلما فتحت الدنيا على الإنسان كلما كان قريبا من الهلاك والضياع، لأنه لا ينجو مع كثرة المال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، لأن الله حكم على عامة الناس كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.
نعم. معنا اتصال من الأخت نوال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة عليكم السلام.
تفضلي أختي.
لو سمحت يا شيخ أنا بسأل برضو عن الدعاء على المسلم. نعم. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. هل يجوز للإنسان أنها يدعي عليه على هذا الإنسان أمام الناس، ولا بينه يعني بينه وبين نفسه؟ وهل يجوز أن يشهر فيه سواء كان هذا الظلم صحيح هو يعني بوجهة نظر أنه ظالمه؟ يمكن هو ما هو ظالمه بس هو يفكر كذا.
نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
بالنسبة للابتلاء،
لما
أنا مثلا واحدة تقول لي أنا ربي بلاني بولدي ما يطيعني ما يكلمني، أقول لها لا، الابتلاء هذا للصالحين والمؤمنين، إحنا لازم نعتبر أننا إحنا يعني هذه ذنوبنا وهذا عقاب من الله سبحانه وتعالى. فهل أنا مخطئة بكلامي هذا ولا غير مخطئة يعني؟ نعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإياكم. فضل الشيخ كان سؤالها الأول، قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، هل الدعاء جهرا أم سرا؟ وسألت عن مسألة التشهير،
وقالت أنه يظن أنه ظلمه وهو لم يظلمه. وأعود فأقول ما قلته في حق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه قال: إن كان عبدك هذا ظلمني وقام مقام رياء وسمعة فافعل به وافعل. فحتى يكون الإنسان منصفا ويسلم من عودة الدعوة عليه أن يقول: اللهم إن كان فلان قد ظلمني، وهذا جائز. وإن كان الأولى والأفضل والمستحب الصبر والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين.
ومسألة التشهير،
أما التشهير فلا يجوز التشهير بالناس، ولا يجوز تجريحهم، ولا يجوز أن يغتابوا بما يسيئهم إلا للمصلحة والضرورة. هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، أفيجوز لي أن أخذ من مالي ما يكفيني وولدي؟ فوصفته بالشح والبخل، فهذا جهرت به من أجل المصلحة. فغيبة الناس لا تجوز إلا لمصالح، ومنها هو هذا السؤال الذي ذكرناه كمثال عن هند بنت عتبة مرات أبي سفيان.
وكان استفسارها الثاني عن صحة قولها أن الابتلاء جزاء أو مكافأة من الله لعباده الصالحين.
نحن لا نقول أن الجزاء أن الابتلاء جزاء أو مكافأة، لا يكون البلاء ابتلاء جزاء ومكافأة. الله يكافئنا بالعافية ويكافئنا بالنعيم في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. أما الابتلاء يكون بذنوبنا حتى نرجع إلى ربنا، وبلونهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة.
سؤال فضيلة الشيخ من الأخت أمينة من المغرب، تقول: هل يمكن أن نقول أن الباقيات الصالحات هي العبادة برجوع إلى تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للعبادة، بقوله أن العبادة قول جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة؟
هو عممت ما عممناه، فهي تشاركنا الرأي في أن الباقيات الصالحات عامة في كل عبادة يحبها الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
سؤال من الإمارات، يقول فضيلة الشيخ: ما معنى هشيمة جزاكم الله خيرا؟
العود الأخضر إذا يبس صار ضعيفا هشا لا وزن له. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.
معنا سؤال فضيلة الشيخ من الأخت منال من السعودية، تقول: هل عندما يرزق الإنسان بالمال والأولاد مع الشكر الدائم يكون هذا من نعم الله في الدنيا وجزاكم الله خيرا؟
لا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم الإنسان بالمال والبنين ثم وفقه للشكر، لا شك أن هذه من أجل النعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا بأس بالغنى لمن اتقى، لا بأس بالغنى لمن اتقى، والعافية خير من المال أو من الغناء. ويقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا رزق الإنسان المال والبنين ووفق لشكر الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى أنعم عليه من النعم الدينية والدنيوية معا.
نعم. سؤال من الأخت جهاد من البحرين، تقول: يا شيخ، هل إذا رأى الإنسان من النعم الحسنة يقول: اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، يجزئ عن قول ما شاء الله أو لا يجزئ وجزاكم الله خيرا؟
الأذكار توقيفية. ابن عمر سمع رجلا يقول في دعائه أو في موضع، يعني أتى بذكر غير الذكر المشروع في هذا المكان، فنهاه عن ذلك. فالأذكار توقيفية، كل ذكر يقال في مناسبة. فكلمة الصلاة عليه الصلاة والسلام عند رؤية الشيء لم نقرأها في حديث مرفوع ولا أثر موقوف، فينبغي الوقوف على ما ذكرناه من ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
سؤال من الأخ أسامة العطاس من الصومال، يقول: كيف تكون الأرض بارزة؟
لما زالت جبالها صارت بارزة ظاهرة، لا تخفي شيئا ولا يخفى منها شيء.
سؤال من الأخت انتصار من السعودية، تقول: أحسن الله إليكم، هل المقصود بالبنين هم الأولاد والبنات؟
لا، البنين معلوم أن البنين يعني الذكور، وإنما خص الله سبحانه وتعالى اللفظ البنين لأن معلوم طبيعة الناس في حب الذكور من الجنسين. أي نعم، فالمال والبنون، البنون المراد بهم الذكور من الأولاد.
سؤال آخر من الأخت جهاد من البحرين، تقول: الدعوة على الكافر، هل يجوز الدعاء على الكافر باللعنة؟ وإذا كان يجوز، هل يكون بالفرد أو العموم؟ وجزاكم الله خيرا.
نحن ننصح المسلم أن لا يكون لعانا، وأن يكون مهذبا، ولا يخرج منه إلا الطيب. فإذا لعن فلا يعين، وإنما يقول: لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، كما قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: لعن الله، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين. ولا يعين، لأن المعين لا يدرى بما يختم له، لعله يرزق التوبة قبل الممات.
سؤال من الأخ أيمن من السعودية، يقول: فضيلة الشيخ، بماذا تنصح من كان معلما لمادة التفسير لطلاب المرحلة الثانوية، سواء في التحضير أو في الشرح أو التدريس؟
الأخ أيمن من أين؟
السعودية.
الأخ أيمن من السعودية، من المملكة.
نعم،
جزاه الله خيرا. الله، ونحن على يقين أن مادة التفسير المقررة عندهم وضعها علماء أجلاء معتبرون، فننصحه بأن يعتمد على ما كتب له في المقرر وأن يلتزم به، وإن شاء الزيادة، إن أراد أن يضيف معلومات زائدة عن المقرر، فليرجع إلى مختصر ابن كثير الذي نبهنا عليه مرارا، وإلى محاسن التأويل القاسمي، وإلى تفسير العلامة السعدي رحمة الله عليه.
سؤال من الأخت أمينة من المغرب، تقول: والد العزيز، هل يمكن القول بأن الله أراد بهذا الظالم خيرا، لأنه لما أراد به خيرا عجل له العقوبة في الدنيا؟
إن كان قد أسلم وآمن بالله عز وجل ودخل في التوحيد، فلا شك أن البلاء كان خيرا له.
سؤال من الأخ محمد من مصر، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، إن أحبكم في الله. هل يحتوي هل تحتوي بعض التفاسير على أحاديث غير صحيحة؟
لا شك في ذلك، أكثر كتب التفاسير فيها أحاديث غير صحيحة، ولذلك ننصح من يقرأ في كتب التفاسير أن لا يعتمد على تصحيح، على مجرد وجود الحديث في الكتاب، وإنما يرجع إلى المحدثين المعتبرين ويرى حكمهم على هذا الحديث.
سؤال من الأخ أحمد من السعودية، يقول: شيخنا الفاضل، أحسن الله إليكم، عند رؤية ما يعجبنا، هل نقول الآية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أم نقول ما ورد في السنة: اللهم بارك لهم وشكرا؟
أنا لا أعلم الحديث الذي ذكره اللهم بارك لهم، أنا لا أعلمه، فإن كان هو قد اطلع عليه وصح عنده فنقول ما جاء في الكتاب وفي السنة الصحيح.
نعم. سؤال من الأخ عبد العاطي من المغرب، يقول: كيف استنتج الرجل الصالح كفر صاحب الجنة جزاك الله خيرا؟
الرجل صرح بكفره، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. هذا إنكار لليوم الآخر. نعم. والكفر باليوم الآخر كفر بالله عز وجل.
نعم.
وإن تعجب فعجب قولهم: أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
سؤال من الأخ هشام من مصر، يقول: هل ممكن إعادة شرح آية هنالك الولاية لله الحق، فما هي الولاية؟
الولاء ضد البراء، الولاء ضد البراء، الكافرون تبرأوا من الله عز وجل وتولوا ما كانوا يعبدون من دون الله، فحين ينزل بهم عذاب الله في الدنيا ويرون من تولوهم لا ينفعوهم، حينئذ يتبرؤون من الذين تولوهم ويثبتون الولاية لله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين.
نعم. سؤال من الأخ محمد من المغرب، يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان قوم فاسقون ولم تملك أن تغير ما بهم، أو وقع منك تقصير وأتاهم عذاب من الله في الدنيا وأنت معهم، فكيف تكون عاقبتك في الآخرة؟
كما شرحنا في حديث عائشة: ثم يبعثون على نياتهم إذا نزل البلاء، فعم المذنبين وغير المذنبين، عم الصالحين وعم الطالحين، عم المصلحين والمفسدين، فإنهم يموتون جميعا، ثم يوم القيامة يتميزون يبعثون على نياتهم.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وأثابكم الله، وجعل الله في ميزان حسناتكم
وإياكم إن شاء الله.
أعزائي المشاهدين، العلماء سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. اللهم بارك لنا في علمائنا، وإلى لقاء قريب إن شاء الله، موعدنا يوم السبت القادم مع فضيلة الشيخ محمد حسان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.